أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر أنه نحتاج إلى استعراض ولو سريع جدا للمسألة التي دخلنا فيها وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة تقسيم الخمس، حتى نستذكر ما تقدم ونبدأ من حيث انتهينا. تبين من خلال الدروس السابقة أن هناك ثلاثة أقوال في نفس المسألة، في مسألة تقسيم الخمس. القول الأول وهو القول المشهور والمعروف والذي الداعي عليه الإجماع على ما تقدم، هو أن التقسيم تقسيم سداسي كما هو المعروف، سهم لله، سهم للرسول، سهم للإمام عليه السلام المعبر عنه في الآية الشريفة بذي القربى، وسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السعدات أعزهم الله تعالى. فيقسم الخمس مع نصفين، نصفا يرجع إلى الإمام في زماننا الحاضر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، هذا يختص بالإمام عليه السلام. والسهم الآخر يختص بالسادة من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، هذا هو المعروف التقسيم السداسي. هذا الاحتمال الأول أو القول الأول هذا استدل عليه بأدلة كثيرة تقدمت، نشير إليها فقط. دليل أول كان الاستدلال بالآية الشريفة، بدعوى أن الآية الشريفة يستفاد منها أن الخمس يقسم إلى ستة سهام بهذا الترتيب المذكور في الآية الشريفة. فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وابن السبيل. هذه هو المستفاد من الآية، ذكروا هذا، استدلوا بالآية الشريفة وبأن ظاهر الآية الشريفة هو التقسيم السداسي. هذا الاستدلال كانت هناك ملاحظات عليه تقدمت سابقا، لا حاجة لتكرارها. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو الروايات، نصوص، ونحن ذكرنا سابقا أنبت هذه النصوص واستعرضنا، ذكرنا ثمانية نصوص، ثمانية روايات يستفاد منها على ما قيل التقسيم السداسي، يعني القول الأول. وتبين من خلال استعراض هذه النصوص ومناقشتها دلالة وسندا، تبين أن بعضا من هذه النصوص ثانيا دلالة وسندا، أن بعض هذه النصوص ثانيا دلالة وسندا، وعلى ما تفكر أن النص الثاني سندا ودلالة كان هو عبارة عن معتبرة الريان بن الصلت. سندًا صححنا الرواية، دلالة هي ضابط التقسيم السداسي. نضاف على مسألة حماد المتقدمة التي كما قلنا هناك قرائن على صحة هذه الرواية، ولا بأس بالاعتماد على هذه القرائن، وبالتالي تكون من الروايات تامة سندًا والدالة على التقسيم السداسي. يضاف إليها الروايات الستة الأخرى، فإنها وإن كانت فيها مناقشة من حيث السند على ما تقدم، لكن دلالتها أو على الأقل دلالة بعضها على الأقل على التقسيم السداسي واضحة، لا يمكن التشكيك فيها. فإذا هناك روايات تامة سندا ودلالة مؤيدة ومدعومة بروايات أخرى تامة دلالة
وإن كان فيها هناك مناقشات ما بعد سندية. الدليل الثالث الذي استدل به على القول المشهور هو دعوى الإجماع، الدعية إجماع على التقسيم السداسي في كلمات المتقدمين المعلومين للمتأخرين فقط، في كلمات السيد المرتضى، الشيخ الطوسي في الخلاف، السيد ابن زهرة في الغنية، هؤلاء دعوى الإجماع على هذا التقسيم السداسي. هذه هي الأدلة التي استدل بها، ثلاثة الأدلة التي استدل بها على القول الأول. القول الثاني هو التقسيم الخماسي، فذكرنا أن هناك تفسيرين لهذا القول. التقسيم الخماسي ما معنى؟ هل المحذوف هو سهم الله أو أن المحذوف هو سهم رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكرنا أيضا الروايات التي استدل بها على هذا القول، طبعا لا نجعل الاستدلال بالكتاب على هذا القول، ولا نجعل الاستدلال بالإجماع على هذا القول، واضح لأن الكتاب إما ظاهر في القول الأول أو لا في الاحتمال الثالث الآتي، لكن ليس فيه مجال لدعوى ظهوره في ماذا؟ في التقسيم الخماسي. ولنستدل بالروايات، واهم هذه الروايات هي صحيحة ربعي بن عبيد الله المتقدمة، وتمسك بها جملة من العلماء وابرزهم واوضحهم واستشهد في صاحب المدارك، تمسك بهذه الصحيحة ومال الى هذا القول، القول الثاني، وهو ان التقسيم يكون ماذا؟ خماسي. هذه الرواية تقدمت وهي تامة سندا بلا اشكال، صحيحة سندا، وكانت هناك مناقشات في دلالة هذه الرواية تقدم دفعها، وان هذه المناقشات ليست تامة، ومن هنا يظهر ان هذه الرواية تامة سندا ودلالة، سندا تامة بلا اشكال ودلالة تامة على التقسيم الخماسي بالتقرير المتقدم والبيان المتقدم الذي لا حاجه لتكراره. الاحتمال الثالث، او خنسميه القول الثالث اذا صحت هذه التسميه، هو ان الخمس لا تقسيم فيه ولا شركه فيه، الخمس امر وحداني ضريبه موحده، ليس فيها تقسيم، ليس فيها شركه اطلاقا، وانما هي ضريبة وحدانية يعود عمرها الى الله سبحانه وتعالى والى الرسول والى الامام عليه السلام، فليس هناك تقسيم في هذه الضريبة، في هذا الخمس الواجب يعود عمره الى الامام في زمان الغيبة، وبعد وفاة الرسول ايضا يعود عمره الى الامام عليه السلام. وأن الفوائد الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة، وهم شنو؟ المساكين واليتامى وأبناء السبيل من السادات، هذه ذكرت كمصرف للخمس يصرفها الإمام عليه السلام الذي يرجع إليه أمر الخمس يصرفها فيهم بالنحو الذي يرى، فليس هناك تقسيم وليس هناك سهام، هو شيء واحد يعود عمره للإمام عليه السلام. هذا هو الرأي الثالث، وقلنا أن هذا الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث اختاره جماعة قليلة من المتأخرين، جماعة قليلة من المتأخرين ذكرنا أسماءهم فيما سبق، وذكرنا أيضا إذا تتخطرون أن جذور هذا الاحتمال يمكن العثور عليها في كلمات من تقدم على هؤلاء، ونقلنا بعض النصوص لصاحب المعاني قدس الله نفسه الزكي المحقق صاحب المعاني صاحب المنتقى، نقلنا نصا له واضح لأنه يشير إلى هذا الاحتمال. ونقلنا كذلك نصاً لصاحب الذخيرة المحقق صاحب الذخيرة صريح في هذا الاحتمال، وكذا نقلنا كلاما من الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، كان مظنونا انه لولا خوف الخروج عن موافقة الاصحاب والكذا لالتزمنا، لان الخمس بكماله يعود علما الى الامام لا بتكريم اصلا. هذا الاحتمال الشمس الثالث. الأدلة على هذا الاحتمال الثالث أيضا ذكرناها نستعرضها فقط. دليل أول الآية الشريفة، والاستدلال بالآية الشريفة على هذا الاحتمال الثالث مبني على الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرناها على الاستدلال بالآية الشريفة على القول الأول. قلنا هناك ملاحظات على الاستدلال بهذه الآية الشريفة على القول الأول، هناك ملاحظات على دعوة ظهور الآية الشريفة في القول الأول في الاحتمال الأول. أشرنا إلى هذه الملاحظات سابقا. على ضوء هذه الملاحظات قال بأن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث وليس لها ظهور في الاحتمال الأول، فتجعل الآية الشريفة أول دليل على هذا الاحتمال الثالث. تتخطرون الملاحظات ما بدا على تكرارها، وكان العمد فيها هي مسألة عطف الرسول وذي القربى على الله سبحانه وتعالى مع تكرار حرف جر اللام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقلنا بأن هذا لا يفهم منه التشريك، وإنما يفهم منه الاستقلالية. الخمس لله والخمس للرسول والخمس للإمام عليه السلام، كما يكون الخمس لله يكون للإمام ويكون الإمام للرسول صلى الله عليه وآله. هذا الأمر أن هناك طولية، أن هناك شنو طولية. الخمس كله يكون للإمام، فلا يكون كله لله. الخمس أن خمسه لله، كذلك يكون كله علما للإمام عليه السلام. ولذا عندما جاءت الآية إلى الطوائف الثلاث الأخرى لم تذكر حرفا جار، وإنما عطفت بدون تكرار حرف الجار، فقالت فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتيم والمساكين وابن السبيل. لم تقرر حرف الجار. ومثلنا ذكرنا أمثلة عرفية على هذا تؤيد هذا الفهم. قلنا أن فرض أن يقال هذا المال لزيد وعمر وبكر، وبين أن يقال هذا المال لزيد ولعمر ولبكر. فرق بينهم. ما يفهم من هذا الكلام شيء مختلف مما يفهم الكلام السابق. هذا المال لزيد وعمر وبكر بلا تكرار حرف اللام، هذا يفهم من التشريك، بمعنى ان هذا المال يشترك الثلاثة فيه، فهو لهم جميعا. بينما اذا قيل هذا المال لزيد ولعمر، يعني هذا المال كله لزيد وكله شنو لعامر، ما هو الوجه في ذلك؟ صار مسألة أخرى. وعلى نفهم مثال عوضة نتخلص فيه من هذا، يعني هذا الإشكال. قلنا إذا قيل هكذا أن إدارة هذا المسجد إدارة هذه المدرسة لزيد ولعمر ولذاك، شوفها من هذا الكلام، دار مستقلة لزيد وهي مستقلة أيضا لعمر وهي مستقلة أيضا لذاك، وأنهما يشتركان الثلاثة في إدارة ماذا؟ هذا المكان. لأنه لو كان هذا هو المراد لقيل إدارة المدرسة أو المسجد لزيد وعمر وبكر، مو لزيد ولعمر ولبكر. والقرائن الأخرى ذكرناها عدم تكرار حرف الجر على الطوائف الثلاثة التي ذكرت في الآية، هذا يعني أنها تتميز هذه الطوائف عن ماذا؟ عن العناوين الثلاثة التي عطفت عليها، وإلا ما هو الموجب تكرار حرف الجر في هذه الثلاثة عناوين وعدم تكرارها في الثلاث العناوين ماذا الاخرى. على كل حال استدلنا بالايه الشريفه دعوى ظهور الايه الشريفه بهذا البيان وبيانات اخرى تقدمت على ماذا؟ على الاحتمال الثالث. كذلك استدل بالدليل الثاني على الاحتمال الثالث وهو عباره عن الروايات. روايات استدلت بطوائف كما قيل ضمن الروايات الدعي لانها ظاهره في التقسيم الاحادي او عدم التقسيم بعباره الاصح، لان كل شيء واحد ليس فيه تقسيم وليس فيه شركه وليس فيه توزيع. استدل بطوائف من الروايات بدعوى انها ظاهره في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث. فذكرنا سابقا هذه الطوائف نذكر لها كلها لو وقفنا عليها بالبحث ما ادخل خطر عن زين. ذكرنا هذه الطوائف قسمناها الى طوائف ثلاثه ودخلنا في تفاصيل هذه الروايات وبينا كيفيه الاستدلال بهذه الروايات، وكان اهم هذه الطوائف الطائفه الثالثه اللي ورد فيها يعني اضيف فيها الخمس او الحق الى الامام وهذا بصيغه المفرد او بصيغه الجمع. الطائفه الاولى كان حقنا نصيبنا خمسنا لنا الخمس وامثال ذلك. الطائفه الثانيه بالحق نصيبي واضح خمسي فامثال هذه التعبيرات، فيدعى بان هذا ظاهر لماذا؟ لان الخمس بتمامه له عليه السلام بتمامه مؤمن نصره لا ونصره الا للغير. لا هكذا يعني خمسي حقي، وهناك روايات صحيحه ورد فيها مثل هذا التعبير ذكرناها في الدرس. انا ما اقول ذكرناها على ما اتخطى، اذا ما لا تريد ان اعيد اللي عندنا اتخطى ذكرناها في الدرس السابق. وبينا ما هي الروايات الصحيحه من الطوائف الثلاثه، الطائفه الاولى والطائفه الثانيه والطائفه الثالثه، وهل هي تامه سندا تامه دلالتنا او غير تامه دلالتنا. وانتهينا الى هذه النتيجة، وهي ان هناك جملة من الروايات لا تقل عن ستة على ما تقطر من مجموع هذه الطوائف تامة سندا ودلالتها بهالشكل هذا. حق النصيب لنا الخمس، الخمس لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها في بعض الروايات وامثال هذه التعبيرات. اذا الخمس لهما، الخمس للإمام عليه السلام، وليس هناك شخص أو جماعة تشترك معه في ماذا؟ في هذا الخمس. نعم مصرف هذا الخمس وماذا؟ هو هذا أيتام وأستاذة وأمراء وأبناء خليل من السادات، وإلا الأمر يرجع إليه هو بيده هذا، وليس هناك تقسيم كما هو موجود في الزكاة. وهذا كما هو موجود هذا في الزكاة، لا ليس هناك تقسيم، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين، ما قال وللعاملين عليها، واضح؟ في الزكاة كذا، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين والمؤلفين وفرقة إلى آخره، بلا إفراط حرف اللام مما يعني أن هؤلاء كلهم يشتركون في ماذا؟ في الزكاة. يشتركون في الزكاة، بينما في آياتنا الآن لم يقل هكذا، قال لله وللرسول ولذي القربى واليتيم والمساكين وابناء السبيل. فمن هناك روايات أيضا تقدمت تعمد سندا ودلالتها ظاهرة في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث، في هذا الاحتمال الثالث. ومن هنا يتبين أن كل الاحتمالات الثلاثة أو الأقوال الثلاثة هناك ما يمكن الاستدلال به عليها، هناك دليل تام على الأقل، رواية واحدة تامة على الأقل تدل على ذلك الاحتمال. واضح. قبل أن ننتقل إلى كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة بحسب الظاهر،
ماكو روايات تدل على التقسيم السداسي، روايات تدل رواية على العدل تدل على التقسيم الخماسي، وهناك روايات تدل على ماذا؟ على احتمال ثالث. قبل أن نخوض في بحث كيفية الجمع بين هذه الطوائف أو الأخبار أو الأدلة المتعارضة، ذكرنا أن هناك بعض الأدلة التي قد استدل بها على الاحتمال الثالث، لكننا لا نراها تامة دلالة، أو أن هناك ملاحظة على الاستدلال بها على الاحتمال الثالث. واضح. من جملة هذه الأدلة يتخطرون كان الاستدلال على ما يتخطر بالسيرة، استدلال بالسيرة بدعوى أن سيرة المتشرع جرت على دفع الخمس بثمانه إلى المعصوم عليه السلام. دفع الخمس بثمانه إلى المعصوم عليه السلام، الوكيل المعصوم عليه السلام. وحينئذ يستكشف من هذه السيرة العملية أن الخمس إنما للإمام عليه السلام، وهذا يساوق الاحتمال الثالث.
واضح.
هذا قلنا جوابه واضح قدم سابقا، خطر قدم ما ادري قدم جوابه واضح، وانهم هذه السيره مسلم يدفعون الخمس للامام والى وكيل الامام بلا اشكال، بس هذا ما يعني اطلاقا ان الخمس لفلان هو الامام، كما هو الحال في الزكاه المسلمون الا يفعلون الا الامام النبي صلى الله عليه وسلم أو الجبال الذين يعينهم النبي صلى الله عليه وآله والسلام ما له سلام الزكاة، لأنه لا يعني أن الزكاة أمر وحداني. وهذا هم المسلمون يدفعون الخمس لنا بلا إشكال، لكن هذا نتيجة لأمر الإمام لهم بأن يدفع الخمس إليه أو إلى ماذا؟ إلى وكلاء، إلى وكلاء هو أمرهم بذلك. بس هذا لا يستلزم ولا يعني اطلاقا ان الخمس ليس فيه توزيع، ليس فيه تقسيم، لا، لعل بعدما يصل الامام هو يوزعه على السهام على سته اقسام، على سته سهام، كما هو الحال في الزكاه كما قلنا، يستلمه النبي صلى الله عليه واله ثم يوزعه لنا على من ذكرتهم الطوائف السته الذين ذكرتهم الايه الشريفه. هذا ما لي دلاله انصافا. من جملة مستدل به على القول الثالث هو أخبار التحليل، أخبار التحليل ورد أخبار كثيرة يأتي الكلام فيها مفصلة كاملة ودلالة، حلل فيها الإمام عليه السلام الخمسة لشيعته على كلامه أن المحلل ما هو أنه مطلق الخمس، الخمس في موارد معينة في أسس المماتع والمساكن وأمثال هذه الأمور، أو مطلقا أو كلاما آخر. فتستدل بأخبار التحليل على الاحتمال الثالث باعتبار أن ظاهر هذه الأخبار هو ظاهرها عرفان، هكذا يدعى أن ظاهر هذه الأخبار عرفان، هو أن الإمام مالك علماً بالخمس ولذا حلله، لو لم يكن ملكاً له حينئذ كيف يحلله للغير؟ فلا بد أن يكون مالكاً له راجعاً إليه تحت تصرفه فقط، ولذا حلله علماً للشيعة مطلقاً أو في بعض الأوقات أو في بعض الظروف الخاصة، المهم ما حلله للشيعة. قدمت عندنا روايات علي بن زيار يقول أن الإمام الجواد أعفى الشيعة عن الخمس في سنة معينة وفي سنين معينة، لا كثير عندنا من هذا القبيل، لكن هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الخمس راجع عن أمره إلا إلى الإمام، هذا لا يملكه غيره، ليس هناك من يشترك
مع الإمامه ماذا في الخامس، ولذا صدر التحليل منهم عليهم السلام وتحليل مني على هذا الأساس، على أنهم مالكين لمن للخامس، فمالكين لشخصهم باعتبار المنصب، هذه مسألة أخرى. المهم أنه لهم لا يستثناهم فيه غيرهم، ما قرأت شريك لهم في هذا الخامس. هذا أمر غير مستدل به، هذا الدليل في مشكلة واضحة كما ترون، أن تحليل يمكن أن يكون قائم على أساس آخر غير الملكية، وهذا يمكن أن يكون قائم على أساس الولاية في التصرف. يمكن أن الإمام عليه السلام يحلل الخمس في ظرف معين، في وقت معين، فصل ما يراه من المصلحة لأنه ولي عليه، لأنه له حق هذا مثل هذا التصرف، له هذا الحق. لا يتعين أن يفسر التحليل على أساس الملكية، بل يمكن أن يفسر التحليل على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ على أساس الولاية على من؟ على التصرف، له الولاية على التصرف فحلل هذا الخامس. هذا ولو ندرجه كاحتمال في أخبار التحليل هو يكفي لعدم التمامية في الاستدلال بأخبار التحليل على الاحتمال الثالث. لكن تبقى مشكلة أن هذا التحليل إذا سلمنا أنه الحمل عليهم على الولاية على التصرف، أنه صدر على هذا الأساس وعلى أساس الملكية، أن هذا هل ينسجم مع التأديب في التحليل المستفاد من نفس أخبار التحليل؟ في بعض أخبار التحليل ورد ما أبى ولا لا ولا يوم القيامة ولا يوم القيامة، روايات كثيرة ورد فيها أن هذا التحليل الصادر من الإمام عليه السلام في وقته تحليل مؤبد يستمر إلى يوم القيامة. هذا التحليل بنحو التأديب والاستمرار وعدم القطاع هل ينسجم مع افتراض كون التحليل قائم على أساس الولاية على التصرف أو لا؟ كانت هاي المشكلة الموجودة، ينسجم ولاية على التصرف يبحث فيها الظرف الخاص الذي لا يكون مستمرا إلى يوم القيامة، عادة ظرف خاص التبشر التحليل كان الشيعة في ضيق فأحل لهم الخمس مثلا، هذا التحليل وهذا القائم على أساس رعاية الظرف الخاص القائم على أساس الولاية على التصرف هل ينسجم مع التأديب في التحليل أو لا؟ هنا مشكلة، هنا قد يقال بأن هذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع كونه قائم على أساس الولاية على التصرف، وإنما ينسجم مع كونه قائم على أساس شنو؟ ملكية. أنا راجع إلى هو يحلل إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. هذا أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها على القول الثالث، لكن فيها أي مشكلة أيضا، فلعل هناك بعض الأمور التي ذكرناها لا أتخطرها. المهم من بعضها هكذا، لكن بعضها ليس بهذا الإنسان، فقد يستدل بتلك الرواية. على كل حال على ما تخطر تحرمنا إذا، على ما تخطر تقدم سابقا وذكرنا هذه الأخبار وما هي هذه الأخبار التي يستدل بها على القول الثالث. على كل حال النتيجة اللي وصلنا إليها هي أنه هناك ما يدل على كل قول واحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة، وبهذا يقع التعارض بين الأدلة، فماذا نصنع للجمع بين هذه الأدلة المتعارضة؟ أيضا أتخطر لا أتخطر قلنا ما رجعت، لا
ذكرنا حلول ثلاثة ووجوه ثلاثة للجمع بين هذه الأخبار ولكن المتعارضة
وجوه ثلاثة للجمع. الوجه الأول هو ما يظهر من كلماتي بعد خطأي المتأخرين طبعا، وهو أن نحمل أخبار التي استدل بها على الاحتمال الثالث، حقين صيدي حقنا من الخمس إلى آخره، أن نحمل هذه الأخبار على خصوص الخمس الثابت في أرباح المكاسب، وننتظر في الخمس الثابت في غير أرباح المكاسب. لماذا؟ للقول الأول، يعني للتقسيم السداسي. فالجو هذا ما يحل المشكلة نهائيا لكن يحلها جزئيا، يعني يرفع التعارض بين أخبار القول الأول وأخبار القول الثالث، يرفع التعارض بينهما بهذا الشكل، لأن تحمل أخبار القول الأول التقسيم السداسي الظاهر في التقسيم السداسي على ماذا؟ على غنائم الحارب وغير أرباح المكاسب، وتحمل الأخبار الدالة على القول الثالث والاحتمال الثالث على خصوص أرباح المكاسب. ونتيجة هذا الحمل هو التبعيض في أنواع الخمس وأقسام الخمس بلحاظ كيفية التقسيم، يكون هناك تبعيض. فالخمس الثالث في أرباح المكاسب كله ما بي توزيع ما بي تشريك ما بي تقسيم، بينما الخمس الثالث في غنائم الحرب لا يقسم الى ستة اقسام، وكذلك مثلا الخمس الثالث في الكنس وغيره مثلا ايضا قد يلتزم بالتقسيم السداسي فيه. منشأ هذا الجمع وما يعيد هذا الجمع هو مسألة ان الاخبار أو لنقل بتعبير أدق بعض الأخبار المستدل بها على الاحتمال الثالث هي واردة في ماذا؟ في أربع المكاسب، هي واردة في أربع المكاسب. هؤلاء جاءوا قالوا أن هذه ظاهرة لأن الخمس بثمانه إلا للإمام، لكن نقتصد بها على من؟ على مورد اللي هو أرباح المكاسب خمسة ثالث في أربع المكاسب، فنلتزم هنا لأن الخمسة بتمامه للإمام عليه السلام. واضح. وأما غنائم الحرب لماذا نلتزم فيها بذلك؟ نلتزم بها ظاهر الآية على ما يقولون، لأنهم يلتزمون بأن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي وهي واردة في غنائم الحرب. يقول واردة في مطلق الجميل يقول لا ينام الحرب، وهذا سنلتزم بها في مولدها ولا نرفع اليد عن هذا الظهور. إذا آمنا بعموم الآية لكل غنيمة لا نرفع اليد عن هذا الظهور في التقسيم السداسي إلا حيث يدل الدليل على خلافه في مورد معين، وقد دل الدليل على خلافه في خصوص الخمس الثالث في أرباح المكاسب فنلتزم بذلك فيه. ما عداه يبقى ماذا؟ تابع لدليله. فإن قلنا أن الآية عامة كما هو الصحيح حينئذ يقال أن التقسيم السداسي اللي هو ظاهر الآية يثبت في عموم الأقسام وفي جميع الأقسام غنائم الحرب وغيرها، ولا نرفع اليد عنه كما قلنا الا في خصوص ماذا؟ في خصوص ارباح المكاسب. فبعضوا بلحاظ في انواع الخمس بلحاظ كيفيه التقسيم، والتزم بعضهم بذلك فهذا يكون وجه للجمع في الحقيقه، ويرفع التعارض جزئيا لا كليا كما قلنا. هذا ذكرنا لما تخطر أيضا أن هذا مشكلته هو أن ما ذكره من أن بعض أخبار احتمال الثالث واردة في خصوص أرباح المكاسب صحيح واضح،
بعضها ذكرناها سابقا، ما سابق خطر عشان تعرف في أربعة ذكرناها لا 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 ذكرناها من دون عيدها، فعني الخطر أنه تقدم لا داعي للتكرار. بعضها صحيح أن هذا في أرباح المكاسب، لكننا عثرنا على بعض الروايات، بعض الروايات التامة سندا اللي هي من أدلة الاحتمال الثالث واردة في الإمام الآن، هي ظاهرة في ماذا؟ في أن الخمسة بتمامه اليوم من الإمام الحسن موردها لنا الآن، موردها لنا الآن. وبعض الروايات مطلقة يعني مطلقة لا تختص لا بغنائم الحرب ولا بأرباح المكاسب، مقتضى إطلاقها أن الاحتمال الثالث يثبت في جميع أقسام الخمس. هذا قدم سعد الخمسة. إذا هذا ماذا نفعل لأي الأحبار؟ هذه الأحبار ليست واردة في خصوص غنائم في خصوص أرباح المكاسب، حتى ننتج بالاحتمال الثالث في خصوص أرباح المكاسب وارد في غنائم الحرب، فتكون معارضة للأخبار أو الآية الدالة علينا على التقسيم السداسة على ما قالوا طبعا في خناق في ماذا في غنائم الحرب قد تعرض بينهما. هذا وجه للجمع بين الوجه الأول اعتبرا الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة. الوجه الثاني اللي اذكرنا للجمع بينهما بينها هو حمل أخبار القول الثالث على محمل لا ينافي أخبار القول الأول الصريحة في التقسيم، باعتبار أن أخبار القول الأول صريحة في التقسيم ونصا في التقسيم، بينما أخبار القول الثالث هي ظاهرة في كونه للإمام عليه السلام مؤثر من ظهور نص مالية ظاهرة حقي حقنا نصيبنا خمسنا ظهور أنه للإمام بكماله الإمام للإمام عليه السلام. فإذا وقع التعارض بين النص والظاهر لا إشكال في أن النص قدم علينا على الظاهر، فنلتزم بمثاب وبمدلول أخبار القول الأول الاحتمال الأول، ونلتزم بالتقسيم السداسي، ونحمل أخبار القول الثالث الظاهرة في كون الخمس بثمانه الإمام عليه السلام نحملها على ما لا ينافي أخبار القول الأول، مثل شمل الحمل المرشح لهذا وهذا اللي تقدم الإشارة إليه، وأنها تحمل على أنه مو ملكة وإنما هي شمل أنه من ولاية التصرف، خمسنا يعني مو ملكنا وإنما شمل لنا الولاية التصرف، خمسي حقي خمسنا نصيبنا وأمثال هذه التعبيرات المتقدمة كلها نرفع اليد عن هذا الظهور الأول في من أن الخمس بثمانه من إمام، ونحمل على أنه يعبر هذا التعبير بأعتبار أنه لا يعرف، فيقول خمسي حقي خمسنا حقنا لا لا من هذا هو ملتفت الى المطلوب. يقول سعد هذا الجن يقول لان تلك الاخبار نصا في التقسيم الخماسي، فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هي قاعد تقول يعتبر نصا، وكذلك الاخبار المشتمل بها على قول الاول نصا في التقسيم السداسي، كما لا يلعب ذلك في مساله حماد في صحيحة الريان المستد معتبرة الريان المستد مرسلة للبكير المتقدمة، لا ظلنا نصا في التفسير السداسي سريعا في التفسير السداسي، فهذا نصا ولا نهايته الظهور، فما قال هذا ملكي ما قال هذا لي بتمامي، قال حقنا نصيبنا نصيبي حقي، هذا يمكن حمله يمكن حمله على ماذا؟ الاحتمال الاخر وان كان خلاف الظهور لكنه لا باس به في مقام الجمع بينه وبين ما يعارضه مما يكون صريحا في خلافه، لا باس بحمله على خلاف الظهر كما هي قاعده في هذا المقام تقتضي التصرف في الظاهر لصالح شنو؟ لصالح النصي او الاظهر، لصالح النصي او الاظهر. فتحمل هذه الأخبار على أنه حق لا يعمل لنا والولاية على التصرف بلا إشكال، ولا إشكال أن لهم الولاية على التصرف بلا إشكال، حتى لو كنا نستخدم السباسة لهم الولاية على التصرف.
فإذا كونهم لهم الولاية على التصرف
لا ينافي لا تقسيم السداسي، لا ينافي الاحتمال الأول، فيجمع بينهما بهذا الجانب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للجمع هو أن نقدم أخبار القول الأول، أن نقدم أخبار القول الأول على أخبار القول الثالث، أو أدلة نقدم القول الأول على أدلة القول الثالث باعتبار موافقتها لظاهر الكتاب. واحد الامور الموجب للترجيح في باب التعارف هو عبارة عن موافقة الشمال والكتاب، فيقال ان اخبار الظاهرة عن تقسيم السداسة هي موافقة لمن؟ موافقة للكتاب، بينما اخبار الدالة على الاحتمال الثالث مخالفة للظهور الاول للكتاب، فيقدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، فتكون النتيجة هي نفس نتيجة الجمع الثاني، يعني تقديم القول الأول وأخبار القول الأول على أخبار القول الثالث، رأيتم أنه هذا الجمع الأخير باعتبار موافقتها لظاهر الكتاب. هذا الجمع الأخير طبعا كما هو واضح مبني على افتراض وتسليم أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في التقسيم السداسي. هم يقولون أن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي، فتكون الأخبار الدالة على القول الأول موافقة لظاهرة الكتاب، والأخبار الدالة على وحدانية الخمس وأنه لا شراكة فيه ولا تقسيم تكون مخالفة لظاهر الكتاب، فيقدم الموافقة علينا على المخالف. وهذا ما لم يتبع عندنا على الأقل وعند هؤلاء الذين يقولون بالاحتمال الثالث، موافقة لظاهر الكتاب هو التقسيم السداسي بالمعنى الذي طرحوه. إذا إن لم ندعي أن أخبار القول الثالث هي الموافقة لظاهر الكتاب، فلا أقل من أن ما تبعث في الكتاب يصلح لتقديم إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. واضح هذا؟ هذه هي الوجوه المقترحة للجمع بين هذه الأخبار. هناك شيء الوقت انتهى، فقط العنوة لا حتى تفكرون به، إذا ما عنوني سابقا ما أدخل، وهي المسألة التي تعرض لها فقهاؤنا، وهي أن بعض استشهد على الاحتمال الأول، على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية الفاية، استشهد على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية الفاية، وهذا يمكن ربطه بالبحث الأخير مسألة ظهور الآية الشريفة أن لا يظهر في الاحتمال الثالث أو في الاحتمال الأول، واضح أن لا يظهر في التقسيم السداسي الظاهرة لا من شيء واحد ما في تقسيم. بعضهم قال أن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث، يعني أن الخمس ليس فيه تقسيم، واستشهد على ذلك بآية سيئة، آية سيئة هي الآية الموجودة في سورة الحشر، وهي قوله تعالى وما قال ما بها واو، الواو في الآية الثانية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بالضبط نفس النكات الموجودة في آيتنا موجودة في هذه الآية، اللام دخلت على لفظ الجلالة وعلى الرسول وعلى منه للفرضة. لكن الطوائف الثلاثة الأخرى المذكورة بهم نفس الطوائف المذكورة في آية الخمس أطفت من دون تكرار حرف اللام بالضبط نفس الآية الشريفة ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى. شنو هذا ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خير المحسوس عند فقهائنا بالاتفاق من الامثال المتفق على انها الامام للامام عليه السلام. المتفق على انها للامام عليه السلام وليس فيها تقسيم وليس فيها استحقاق للغير هي للامام. تسالونك عن الامثال فالامثال امام لله والرسول. الخير هو من الامثال واستخدمت هذا التحديد. الا يؤيد ان الايه الشريفه لها ظهور في ماذا؟ في وحدانية الخمس ليس فيها ماذا؟ تقسيم. الوقت انتهى نقف عند هذه النقطة إلى اليوم القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.